إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من خطبة شهر رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة، ونبدأ من حيث انتهينا في الخطبة الأولى. فقد قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة: لم يختلف العلماء، أو قال: لا أعلم اختلافا بين العلماء قديما وحديثا في أن الخوارج قوم سوء، في أن الخوارج قوم سوء، وأنهم عصاة لله عز وجل، ولو صلوا وصاموا وقرأوا القرآن فإن ذلك ليس بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك ليس بنافع لهم، لأنهم تأولوا القرآن على غير تأويله. فهذا يؤكد ما ذكرناه في الخطبة الأولى، من أن قراءة القرآن بغير تدبر ولا فهم ولا إدراك لمعانيه، هذه سمة أهل البدع، وهي سمة الخوارج بالخصوص، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا تفقهه قلوبهم. فمن ثم أنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالسني السلفي المتبع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولسبيل سلفه الصالح يقرأ القرآن متدبرا معانيه، ولذلك أؤكد النصيحة التي نصح بها العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، من أنه ينبغي على طالب العلم إذا تلا كتاب الله أن يصطحب معه تفسيرا يتفقه فيه في هذه التلاوة، والتفقه في تلاوة كتاب الله هو الذي به يحقق القارئ حق التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولا بأس أن يصطحب نحو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أو تفسير ابن كثير، يقرأ أو يتلو ما تيسر ويقرأ ما تيسر من التفسير. ولو قرأ تفسير آية واحدة يفقهها خير له، خير له من تلاوة سورة البقرة كاملة دون فقه ولا بصيرة ولا تدبر. فلو قرأ آية واحدة بتدبر وفهم خيرا له من أن يقرأ القرآن كله دون تدبر ولا فهم. ومن الأمور أيضا التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في شهر رمضان أن المرأة الحائض إذا حاضت لم تصم، وعلى زوجها أن يأمرها بالإفطار. فهناك من النسوة الجاهلات يتقربن إلى الله بالصيام وهن حيض، وهذا حرام، هذا محرم باتفاق المسلمين، أنه لا يجوز للحائض أن تصوم. وأهل البدع الذين يغلون في جانب العبادة بأهوائهم قد يقولون لا بأس أن تصوم أو أن تكسر صيامها بشيء من الماء، وأن تكمل اليوم صائمة، وهذا مما لم يكلفها الله به، لم يكلف الله سبحانه المرأة الحائض أن تصوم. ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الصوم قال: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. كأنه يرد على هؤلاء الذين يدعون المرأة الحائض للصيام. وأيضا من سمة أهل البدع، وهي سمة الخوارج، أنهم يلزمون الحائض بقضاء الصلاة كقضاء الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ولهذا كما في حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لأن هذا القول كان مذهب أهل حاروراء، هم الخوارج، أنهم يلزمون الحائض بقضاء الصلاة فقضاء الصيام. فقالت لها معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة: كانت الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تقضي الصلاة، يعني هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علق البخاري في الباب المشار إليه آنفا عن أبي الزناد أنه قال، علق هذا بصيغة الجزم: إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يجد الناس بدا من اتباعها، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالسنن لا يلزم أن توافق ظاهر عقلك، وإنما عليك الاتباع. ولهذا قال أبو الزناد: فلا يجد الناس بدا من الاتباع، أي إن لم يتبعوا السنن ضلوا بعقولهم وأهوائهم. و اتركوا مرضو، افتح اتركوا مرضو. ومن هذا الباب نرد على مقولة شيخ الأزهر التي سمعتها بأذني في البرنامج الرمضاني الذي يذاع له في إذاعة القرآن الكريم منذ يومين تقريبا، أنه قال صراحة: إن العقل إذا اختلف مع النقل، أو قال أجمع العلماء أنه إذا اختلف العقل مع النقل أولنا النقل حتى يوافق العقل. وهذه مقولة المعتزلة، هذا الأصل الأصيل عند فرقة المعتزلة التي فارقت سبيل الصحابة والسلف الصالح. فهذا الرجل لو قرأ كتاب ضرب تعارض العقل مع النقل لشيخ الإسلام حقا ابن تيمية رحمه الله تعالى لزالت عنه هذه الشبهة التي صار يروج لها في الكثير من لقاءاته، أنه إذا تعارض العقل مع النقل أي من السنن أو من الكتاب فإنه يجب أن يؤول النص من الكتاب والسنة حتى يتوافق مع العقل. هذا كلام أهل البدع، وإنما أهل السنة يدعون إلى الاتباع وإن خالف ظاهر النص العقل، لأن العقل ليس حاكما على الشرع، بل إن الشرع حاكم على العقل. ومن هذا الباب أيضا نذكر أن التحذير من أهل البدع خاصة الدعاء الذين يخاصمون على بدعتهم ويؤصلون لها هو مشروع بل واجب على من عنده القدرة في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، لأن أهل البدع وأهل العقول الضعيفة يظنون أن الكلام في أهل البدع في نهار رمضان من الغيبة المحرمة، أو أنهم يتورعون عن ذكر أهل البدع والتحذير منهم في رمضان بالخصوص، وهذا ليس من سمت أهل السنة، بل إن أهل السنة يحذرون من أهل البدعة في كل وقت وحين الذين يخالفون السنة. ولهذا كان التحذير من أهل البدع من الأمور المستثناة من الغيبة المحرمة باتفاق المعتبرين من أهل العلم. وعليه فقد جعل بعض أهل العلم هذا الأمر أصلا من أصول السنة، وذكروه في معتقد أهل السنة، كما ذكر هذا أبو بكر الإسماعيلي في كتابه معتقد أهل السنة أو اعتقاد أهل السنة والجماعة، حيث قال يعني: وقد عز هذا إلى أهل السنة كما في أول المعتقد، ويرون كف الأذى وتحريم الغيبة إلا على من أظهر بدعة أو هوى ودعا إليهما، فإن القول فيه ليس بغيبة عندهم. فإن القول فيه ليس بغيبة عندهم، أي عند أهل السنة. ونذكر من هذا الباب أيضا ونحذر المسلمين من هذا الباب من أحد الدعاة الذي اعتبره أهل مصر للأسف جهلا منهم، وعند بعضهم فعلوا هذا اتباعا للهوى، جعلوه إمام الدعاة، والرجل صوفي أشعري ماتريدي متبع للطريقة الهبرية البلقائدية الجزائرية. وهو الداعية المشهور محمد متولي الشعراوي. فالرجل صوفي معتقد في الأموات، يدعو إلى بناء المساجد على القبور صراحة، كما سمعت هذا في أحد أو في إحدى اللقاءات المسجلة معه، أنه سئل عن رجل يوصي أو أوصى عند موته أن يدفن في المسجد الذي بناه، أن يبنى له قبر في المسجد الذي بناه، فهل تنفذ وصيته؟ فقال أيوة، هكذا بلغة ما أيوة، ولما لا يدفن في المسجد؟ وألقى هذه الشبهة المشهورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، وأبا بكر وعمر إلى آخره. ثم قال سابا لأئمة الهدى الذين أفتوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم بناء المساجد على القبور بقوله هؤلاء الذين يحتجون بحديث لا تتخذوا القبور مساجد، أو حديث لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، هؤلاء أغبياء، هكذا بالنص. فنقول له ولمن تبعه على هذه المقولة الباطلة التي لم نعلم أنه تاب منها إلى أن مات، إن الذين قالوا بتحريم بناء المساجد على القبور هم أئمة الهدى قاطبة، ويدخل فيهم الأئمة الأربعة المشاهير أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، أفتوا جميعا بتحريم بناء المساجد على القبور، ولم يفتوا بهذا عند أنفسهم، لأنهم ليسوا أخبياء كما قال، إنما أفتوا بهذا اعتمادا منهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما من المسانيد وكتب السنن أنه حرم أو نهى عن بناء المساجد على القبور، أو أن يدخل القبر في مسجد. ومن هذا وصيته قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس، كما في حديث جندب الذي أخرجه مسلم، لما أنه قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، فخالف هؤلاء وصيته صلى الله عليه وسلم. وأما عن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده، هذا خطأ، بل هذا تلبيس وتدليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، إنما دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مات فيها. ولما أحدث عمر رضي الله عنه التوسعات في المسجد النبوي لم يدخل الحجرة ولا القبر في المسجد. وكذا في زمن عثمان وفي زمن علي، إلى أن جاءت خلافة الوليد بن عبد الملك، وقد مات آخر الصحابة في المدينة وهو جابر رضي الله عنهما، فلم يبق أحد من الصحابة في المدينة، فقام الوليد بالتوسع في المسجد النبوي وأدخل الحجرة والقبر في المسجد لأول مرة، ولم يتمكن أحد ممن جاء بعده أن يغير هذا إلى وقتنا. نعم. ولما فعل هذا الوليد أنكر عليه علماء التابعين الذين كانوا في زمانه ولم يوافقوه على هذا الفعل، ولكن أهل البدع لا يذكرون هذه الحقائق لأنها تخالف أهواءهم وتقرر بدعتهم في التوسل بالأموات في الاستغاثة بهم من دون الله. ولهذا كان للشعراوي أيضا كتاب أو لقاء مع أحد الصحفيين يقرر فيه مذكراته مع الحسين وزينب وكيف أنه كان يغلو فيهما على طريقة ولاة المتصوفة الذين يعتقدون في الأموات من دون الله. والرجل أيضا اعترف على نفسه في شعر طويل له أنه متبع للطريقة الهبرية البلقيادية الذين يتبعون محمد بال قايد من تلمسان بالجزائر، وهي طريقة صوفية قائمة على الغلو والبدع وقائمة على وحدة الوجود والاتحاد والحلول، الذين يعتقدون أن الله حل في كل الوجود. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا كان الشعراوي يقرر عقيدة الأشاعرة والجهمية في هذا الباب من أن الله موجود في كل مكان وأنه ليس فوق العرش سبحانه، بل تمحل تمحلا شديدا في تأويل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في ليلة المعراج، والذي يقر به كل مسلم أنه صعد إلى السماء السابعة إلى فوق، وأن الله فوق السماوات السبع ليس في كل مكان كما يقول أهل البدع. الرحمن على العرش استوى، أي على فوق عرشه سبحانه. فالشعراوي لا يرى هذا، لما يرى مقولة الأشاعرة والجهمية أن الله موجود في كل مكان، وقد قرر هذا في كتابه المسمى معجزة القرآن. ولهذا فهو متبع لطريقة أهل وحدة الوجود الصوفية، وقد قال في شعره مادحا وحاثا الناس على اتباع محمد بال قايد، ولم ينبغي أن يتبعوا طريقه. قال نعم: لا يستوي في العقول مجاهد في الله قوام الدجى، لا يستوي في الله مجاهد في الله، لا يستوي في العقول مجاهد في الله قوام الدجى ليس براقد، الله قصدنا والرسول وسيلة وخطاك خلف محمد بل قايده. هكذا يحث الناس على اتباع هذا الرجل الضال المنحرف الذي يعتقد بعقيدة أهل وحدة الوجود من غلاة المتصوفة. يقول الله قصدنا والرسول وسيلة، وهذا في إشارة إلى أنه يرى التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، مقولة أهل البدع إنما يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أي بدعائه. هذا يجوز، نعم، أن تتوسل بدعاء الرسول في حياته، أن تطلب من أن يدعو لك إذا كان حيا، وأن تتوسل بمحبته بعد موته أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز. إنما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم من مقولة أهل البدع. فالرجل يقول الله قصدنا والرسول وسيلة وخطاك خلف محمد بال قايدي. نقول له إنما خطانا خلف محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد ذكرت هذا التحذير من محمد متولي الشعراوي الذي يعتبره المصريون إمام الدعاة جهلا منهم بحقيقة أمره أو اتباعا للهوى من بعضهم، لما ذكرت هذا لأن الناس قد فتنوا بالرجل حتى بعد موته، فقد صار قبره الآن مكانا ومقصدا يزار ويتبرك به، وصار الناس يعلقون صوره في كل مكان يتبركون بها، وهذا كله مما يناقض التوحيد، يناقض توحيد الله عز وجل. وفي رمضان على وجه الخصوص يكثر الاحتفاء به ويكثر ذكره، وتكثر إذاعة برامجه أو حلقاته في تفسير القرآن، فارتبط الناس بقلوبهم به. والرجل نعم هو عالم بالبلاغة، يحسن التفسير البلاغي نعم، ولكن غلوه في جانب البلاغة واللغة قد يكون أحد أسباب وقوعه في هذه البدع، وذا شأن ودأب الكثير من الذين غلوا في باب اللغة وباب البلاغة، حتى جعلوا قواعد اللغة والبلاغة التي هي محل اجتهاد، جعلوها حاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أيضا من الأمور التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في رمضان، أن أهل السنة أهل تيسير هم أهل الحنيفية السمحة، لا يشقون على أنفسهم ولا يشقون على المسلمين. فمن هذا الباب أن أهل السنة يرون الصوم في السفر، وقد جعل المزني هذه المسألة من المسائل التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في كتابه شرح السنة، حيث قال: ويرون قصر الصلاة في الأصفار والصوم، ويرون التخيير بين الصوم والإفطار في الأصفار. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن الصائم في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه في رمضان لأنه في صوم الفريضة، مخير بين الصوم والإفطار، إن شاء صم إن شاء أفطر. وقد دل على هذا عدة أحاديث، نعم نذكر منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره، فكان لا يعيب الصائم منا على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم. وأيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فمن وجد قوة فصام كانوا يرون أن ذلك حسنا. فمن وجد قوة فصام كانوا يرون أن ذلك حسنا، ومن وجد ضعفا فأفطر كانوا يرون أن ذلك حسن. نعم، فمن وجد قوة فصام كانوا يرون أو كانوا يقولون إن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر كانوا يقولون إن ذلك حسن، يعني كانوا يحسنون كلا الأمرين أي الصحابة، لا يعيب هذا على ذاك ولا هذا ولا ذاك على هذا. فالصوم في السفر هو جائز، نعم، ولكن العلماء رجحوا أو اختاروا الفطرة على الصوم في حالات أو في ثلاث حالات. الحالة الأولى المشقة، أن يصاب المسافر بالمشقة من الصيام، فنقول الفطر أحسن لك، وهو المقدم. الثاني أن يشعر بالعجب من صومه في السفر، أن يصاب بالعجب والرياء، أن يقال عنه إنه صائم ومسافر، فنقول له الفطر أفضل لك حتى تكسر العجب. نعم. الحالة الثالثة أن يصوم رغبة عن سنة الفطر، يعني أن يصوم معتقدا تحريم الإفطار، أو معتقدا أن الإفطار لا يجوز للمسافر، أو أن الإفطار يكره للمسافر مطلقا هكذا. فإن صام وهو مسافر رغبة عن السنة فنقول إن الفطرة والأحسن لك. وهذه المسائل الثلاثة ذكرها، وهذه الحالات الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وزاد عليها رابعا أيضا من أن يفطر المسافر إذا كان ممن يقتضى به حتى يراه الناس ويعلموا أن الفطرة للمسافر من السنة. وقد ذكر هذا تحت باب الذي بوب به البخاري: من أفطر في السفر ليراه الناس. وذكر البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة وهو صائم، حتى إذا بلغ عسفان دعا بماء فرفعه أو فتناوله بيده ليرفعه حتى يراه الناس فأفطره. فقال ابن عباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد صام وأفطر في السفر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يشير إلى أنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام أيضا في سفره، لما صام مع عبد الله بن رواحة، وكان بقية الصحابة مفطرين، ولم يكن هناك صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. فثبت كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لمن غلبت عليه المشقة أن يفطر، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال هذا في حق رجل قد ظلل عليه وهو مسافر، فلما سأل عنه فقالوا له: هذا صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. نعم. وأقول أخيرا أن المسألة تميز أهل السنة من أهل البدعة أنهم يرون جواز الاغتسال والتبرد للصائم في نهار رمضان، وقد بوب البخاري على هذا في كتاب الصيام فقال: باب الاغتسال، الاغتسال للصائم، وعلق بصيغة الجزم عن بعض الصحابة والتابعين ما يلي فقال: وكان ابن عمر يلقي على رأسه، أو كان ابن عمر يؤتى أو يبل الثوب ويلقيه عليه، والشعبي دخل الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. نعم. وكان الحسن أي البصري لا يرى بأسا بالمضمضة والتبرد للصائم. وكان ابن مسعود يقول: إذا أصبح أحدكم صائما، أو إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، أي أن يدهن بالطيب وأن يرجل شعره، وهذا يكون في الغالب بعد الاغتسال. وكان أنس أو نعم وكان لأنس أبزن يتقحم فيه وهو صائم، والأبزن هو الحجر المنقور شبه الحوض. كان أنس يغتسل فيه، أي يتقحم، أي يدخل فيه يغتسل وهو صائم. ولما سئل وأيضا علق البخاري عن محمد بن سيرين أنه سئل عن السواك الرطب للصائم فأجازه فقال: لا بأس به. فقيل له: يجد طعمه في حلقه. فقال: وأيضا الماء، أو أيضا يجد طعم الماء، يعني إذا تمضمض فإنه يشعر بأثر الماء في فمه وفي حلقه، ورغم هذا لم يمنع من المضمضة أي الصائم، كذلك لا يمنع من استخدام السواك ولو كان رطبا. فهذا مما تيسر من الأمور التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في رمضان في الصيام. وهذه المسألة الأخيرة إنما يخالف فيها أهل التنطع والغلو، الذين يشددون على أنفسهم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء لا يتبعون الحنيفية السمحة، فقد يحرمون على أنفسهم ما أحل الله، ويشددون على أنفسهم فيما لم يأمر الله به. فعلينا أن نكون من أهل السنة الذين يتبعون الحنيفية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من خطبة شهر رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة، ونبدأ من حيث انتهينا في الخطبة الأولى. فقد قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة: لم يختلف العلماء، أو قال: لا أعلم اختلافا بين العلماء قديما وحديثا في أن الخوارج قوم سوء، في أن الخوارج قوم سوء، وأنهم عصاة لله عز وجل، ولو صلوا وصاموا وقرأوا القرآن فإن ذلك ليس بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك ليس بنافع لهم، لأنهم تأولوا القرآن على غير تأويله. فهذا يؤكد ما ذكرناه في آخر في الخطبة الأولى، نعم، من أن قراءة القرآن بغير تدبر ولا فهم ولا إدراك لمعانيه هذه سمة أهل البدع، وهي سمة الخوارج بالخصوص، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا تفقهه قلوبهم. فمن ثم أنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالسني السلفي المتبع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولسبيل سلفه الصالح يقرأ القرآن متدبرا معانيه، ولذلك أؤكد النصيحة التي نصح بها العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، من أنه ينبغي على طالب العلم إذا تلا كتاب الله أن يصطحب معه تفسيرا يتفقه فيه في هذه التلاوة. والتفقه في تلاوة كتاب الله هو الذي به يحقق القارئ حق التلاوة، الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولا بأس أن يصطحب نحو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أو تفسير ابن كثير، يقرأ أو يتلو ما تيسر ويقرأ ما تيسر من التفسير، ولو قرأ تفسير آية واحدة يفقهها خير له، خير له من تلاوة سورة البقرة كاملة دون فقه ولا بصيرة ولا تدبر. فلو قرأ آية واحدة بتدبر وفهم خيرا له من أن يقرأ القرآن كله دون تدبر ولا فهم. ومن الأمور أيضا التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في شهر رمضان أن المرأة الحائض إذا حاضت لم تصم، وعلى زوجها أن يأمرها بالإفطار. فهناك من النسوة الجاهلات يتقربن إلى الله بالصيام وهن حيض، وهذا حرام، هذا محرم باتفاق المسلمين، أنه لا يجوز للحائض أن تصوم. وأهل البدع الذين يغلون في جانب العبادة بأهوائهم قد يقولون لا بأس أن تصوم أو أن تكسر صيامها بشيء من الماء، وأن تكمل اليوم صائمة، وهذا مما لم يكلفها الله به، لم يكلف الله سبحانه المرأة الحائض أن تصوم. ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الصوم قال: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، كأنه يرد على هؤلاء الذين يدعون المرأة الحائض للصيام. وأيضا من سمة أهل البدع، وهي سمة الخوارج، أنهم يلزمون الحائض بقضاء الصلاة كقضاء الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ولهذا كما في حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لأن هذا القول كان مذهب أهل حاروراء، هم الخوارج، أنهم يلزمون الحائض بقضاء الصلاة فقضاء الصيام. فقالت لها معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة: كانت الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تقضي الصلاة، يعني هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علق البخاري في الباب المشار إليه آنفا عن أبي الزناد أنه قال، علق هذا بصيغة الجزم: إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يجد الناس بدا من اتباعها. ومن ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالسنن لا يلزم أن توافق ظاهر عقلك، وإنما عليك الاتباع. ولهذا قال أبو الزناد: فلا يجد الناس بدا من الاتباع، أي إن لم يتبعوا السنن ضلوا بعقولهم وأهوائهم. اتركوا مربوط، افتح اتركوا مربوط. ومن هذا الباب نرد على مقولة شيخ الأزهر التي سمعتها بأذني في البرنامج الرمضاني الذي يذاع له في إذاعة القرآن الكريم منذ يومين تقريبا، أنه قال صراحة: إن العقل إذا اختلف مع النقل، أو قال أجمع العلماء أنه إذا اختلف العقل مع النقل أولنا النقل حتى يوافق العقل. وهذه مقولة المعتزلة، هذا الأصل الأصيل عند فرقة المعتزلة التي فارقت سبيل الصحابة والسلف الصالح. فهذا الرجل لو قرأ كتاب ضر تعارض العقل مع النقل لشيخ الإسلام حقا ابن تيمية رحمه الله تعالى لزالت عنه هذه الشبهة التي صار يروج لها في الكثير من لقاءاته، أنه إذا تعارض العقل مع النقل أي من السنن أو من الكتاب فإنه يجب أن يؤول النص من الكتاب والسنة حتى يتوافق مع العقل. هذا كلام أهل البدعة، وإنما أهل السنة يدعون إلى الاتباع وإن خالف ظاهر النص العقل، لأن العقل ليس حاكما على الشرع بل إن الشرع حاكم على العقل. ومن هذا الباب أيضا نذكر أن التحذير من أهل البدع خاصة الدعاة الذين يخاصمون على بدعتهم ويؤصلون لها هو مشروع بل واجب على من عنده القدرة في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، لأن أهل البدع وأهل العقول الضعيفة يظنون أن الكلام في أهل البدع في نهار رمضان من الغيبة المحرمة، أو أنهم يتورعون عن ذكر أهل البدع والتحذير منهم في رمضان بالخصوص، وهذا ليس من سمت أهل السنة، بل إن أهل السنة يحذرون من أهل البدعة في كل وقت وحين الذين يخالفون السنة. ولهذا كان التحذير من أهل البدع من الأمور المستثناة من الغيبة المحرمة باتفاق المعتبرين من أهل العلم. وعليه فقد جعل بعض أهل العلم هذا الأمر أصلا من أصول السنة، وذكروه في معتقد أهل السنة، كما ذكر هذا أبو بكر الإسماعيلي في كتابه معتقد أهل السنة أو اعتقاد أهل السنة والجماعة، حيث قال يعني وقد عز هذا إلى أهل السنة كما في أول المعتقد، ويرون كف الأذى وتحريم الغيبة إلا على من أظهر بدعة أو هوى ودعا إليهما، فإن القول فيه ليس بغيبة عندهم فإن القول فيه ليس بغيبة عندهم أي عند أهل السنة. ونذكر من هذا الباب أيضا ونحذر المسلمين من هذا الباب من أحد الدعاة الذي اعتبره أهل مصر للأسف جهلا منهم، وعند بعضهم فعلوا هذا اتباعا للهوى، جعلوه إمام الدعاة، والرجل صوفي أشعري ماتريدي متبع للطريقة الهبرية البلقائدية الجزائرية، وهو الداعية المشهور محمد متولي الشعراوي. فالرجل صوفي معتقد في الأموات، يدعو إلى بناء المساجد على القبور صراحة، كما سمعت هذا في أحد اللقاءات المسجلة معه، أنه سئل عن رجل يوصي أو أوصى عند موته أن يدفن في المسجد الذي بناه، أن يبنى له قبر في المسجد الذي بناه، فهل تنفذ وصيته؟ فقال أيوة، هكذا بلغة ما أيوة، ولما لا يدفن في المسجد؟ وألقى هذه الشبهة المشهورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد وأبا بكر وعمر إلى آخره. ثم قال سابا لأئمة الهدى الذين أفتوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم بناء المساجد على القبور بقوله هؤلاء الذين نعم يحتجون بحديث لا تتخذوا القبور مساجد أو حديث لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، هؤلاء أغبياء، هكذا بالنص. فنقول له ولمن تبعه على هذه المقولة الباطلة التي لم نعلم أنه تاب منها إلى أن مات، إن الذين قالوا بتحريم بناء المساجد على القبور هم أئمة الهدى قاطبة، ويدخل فيهم الأئمة الأربعة المشاهير أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، أفتوا جميعا بتحريم بناء المساجد على القبور، ولم يفتوا بهذا عند أنفسهم لأنهم ليسوا أخبياء كما قال، إنما أفتوا بهذا اعتمادا منهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما من المسانيد وكتب السنن أنه حرم أو نهى عن بناء المساجد على القبور أو أن يدخل القبر في مسجد، ومن هذا وصيته قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس، كما في حديث جندب الذي أخرجه مسلم، لما أنه قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك، فخالف هؤلاء وصيته صلى الله عليه وسلم. وأما عن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده هذا خطأ، بل هذا تلبيس وتدليس، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، إنما دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مات فيها، ولما أحدث عمر رضي الله عنه التوسعات في المسجد النبوي لم يدخل الحجرة ولا القبر في المسجد. نعم، وكذا في زمن عثمان وفي زمن علي إلى أن جاءت خلافة الوليد بن عبد الملك، وقد مات آخر الصحابة في المدينة وهو جابر رضي الله عنهما، فلم يبق أحد من الصحابة في المدينة، فقام الوليد بالتوسع في المسجد النبوي وأدخل الحجرة والقبر في المسجد لأول مرة، ولم يتمكن أحد ممن جاء بعده أن يغير هذا إلى وقتنا. ولما فعل هذا الوليد أنكر عليه علماء التابعين الذين كانوا في زمانه ولم يوافقوه على هذا الفعل، ولكن أهل البدع لا يذكرون هذه الحقائق لأنها تخالف أهواءهم وتقرر بدعتهم في التوسل بالأموات في الاستغاثة بهم من دون الله، ولهذا كان للشعراوي أيضا كتاب أو لقاء مع أحد الصحفيين يقرر فيه مذكراته مع الحسين وزينب وكيف أنه كان يغلو فيهما على طريقة ولاة المتصوفة الذين يعتقدون في الأموات من دون الله. والرجل أيضا اعترف على نفسه في شعر طويل له أنه متبع للطريقة الهبرية البلقيادية التلمسي، نعم، الذين يتبعون محمد بالقايد من تلمسان بالجزائر، وهي طريقة صوفية قائمة على الغلو والبدع، وقائمة على وحدة الوجود والاتحاد والحلول. الذين يعتقدون أن الله حل في كل الوجود، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا كان الشعراوي يقرر عقيدة الأشاعرة والجهمية في هذا الباب، من أن الله موجود في كل مكان وليس فوق العرش سبحانه، بل تمحل تمحلا شديدا في تأويل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في ليلة المعراج، والذي يقر به كل مسلم أنه صعد إلى السماء السابعة إلى فوق، وأن الله فوق السماوات السبع، ليس في كل مكان كما يقول أهل البدع. الرحمن على العرش استوى، أي على فوق عرشه سبحانه. فالشعراوي لا يرى هذا، إنما يرى مقولة الأشاعرة والجهمية أن الله موجود في كل مكان، وقد قرر هذا في كتابه المسمى معجزة القرآن. ولهذا فهو متبع لطريقة أهل وحدة الوجود الصوفية، وقد قال في شعره مادحا وحاثا الناس على اتباع محمد بالقايد، ولم ينبغي أن يتبعوا طريقه. قال نعم، لا يستوي في العقول مجاهد في الله قوام الدجى، لا يستوي في الله مجاهد في الله، لا يستوي في العقول مجاهد في الله قوام الدجى ليس براقد، الله قصدنا والرسول وسيلة، وخطاك خلف محمد بل قائده. هكذا يحث الناس على اتباع هذا الرجل الضال المنحرف الذي يعتقد بعقيدة أهل وحدة الوجود من غلاة المتصوفة. يقول الله قصدنا والرسول وسيلة، وهذا في إشارة إلى أنه يرى التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم مقولة أهل البدع، إنما يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أي بدعائه. هذا يجوز، نعم، أن تتوسل بدعاء الرسول في حياته، أن تطلب من أن يدعو لك إذا كان حيا، وأن تتوسل بمحبته بعد موته، أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز. إنما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم من مقولة أهل البدع. فالرجل يقول الله قصدنا والرسول وسيلة، وخطاك خلف محمد بال قايدي. نقول له إنما خطانا خلف محمد ابن عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد ذكرت هذا التحذير من محمد متولي الشعراوي الذي يعتبره المصريون إمام الدعاء، جهلا منهم بحقيقة أمره أو اتباعا للهوى من بعضهم. لما ذكرت هذا لأن الناس قد فتنوا بالرجل حتى حتى بعد موته، فقد صار قبره الآن مكانا ومقصدا يزار ويتبرك به، وصار الناس يعلقون صوره في كل مكان يتبركون بها، وهذا كله مما يناقض التوحيد، يناقض توحيد الله عز وجل. وفي رمضان على وجه الخصوص يكثر الاحتفاء به ويكثر ذكره، وتكثر إذاعة برامجه أو حلقاته في تفسير القرآن، فارتبط الناس بقلوبهم به. والرجل نعم هو عالم بالبلاغة، يحسن التفسير البلاغي، نعم، ولكن غلوه في جانب البلاغة واللغة قد يكون أحد أسباب وقوعه في هذه البدع، وهذا شأن ودأب الكثير من الذين غلوا في باب اللغة وباب البلاغة، حتى جعلوا قواعد اللغة والبلاغة التي هي محل اجتهاد، جعلوها حاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أيضا من الأمور التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في رمضان أن أهل السنة أهل تيسير، هم أهل الحنيفية السمحة، لا يشقون على أنفسهم ولا يشقون على المسلمين. فمن هذا الباب أن أهل السنة يرون الصوم في السفر، وقد جعل المزني هذه المسألة من المسائل التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في كتابه شرح السنة، حيث قال: ويرون قصر الصلاة في الأسفار والصوم، ويرون التخيير بين الصوم والإفطار في الأسفار، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن الصائم في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه في رمضان لأنه في صوم الفريضة، مخير بين الصوم والإفطار، إن شاء صوم إن شاء أفطر. وقد دل على هذا عدة أحاديث، يعني نذكر منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فكان لا يعيب الصائم منا على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم. وأيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فمن وجد قوة فصام، كانوا يرون أن ذلك حسنا، فمن وجد قوة فصام، كانوا يرون أن ذلك حسنا، ومن وجد ضعفا فأفطر، كانوا يرون أن ذلك حسن. نعم، فمن وجد قوة فصام، كانوا يقولون إن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر، كانوا يقولون إن ذلك حسن، يعني كانوا يحسنون كلا الأمرين، أي الصحابة، لا يعيب هذا على ذاك، ولا هذا ولا ذاك على هذا. فالصوم في السفر هو جائز، نعم، ولكن العلماء رجحوا أو اختاروا الفطر على الصوم في حالات أو في ثلاث حالات. الحالة الأولى المشقة، أن يصاب المسافر بالمشقة من الصيام، فنقول الفطر أحسن لك، هو المقدم. الثاني أن يشعر بالعجب من صومه في السفر، أن يصاب بالعجب والرياء، أن يقال عنه إنه صائم ومسافر، فنقول له الفطر أفضل لك حتى تكسر العجب. نعم. الحالة الثالثة أن يصوم رغبة عن سنة الفطر، يعني أن يصوم معتقدا تحريم الإفطار، أو معتقدا أن الإفطار لا يجوز للمسافر، أو أن الإفطار يكره للمسافر مطلقا هكذا. فإن صام وهو مسافر رغبة عن السنة فنقول إن الفطر والأحسن لك. وهذه المسائل الثلاثة ذكرها، وهذه الحالات الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وزاد عليها رابعا أيضا من أن يفطر المسافر إذا كان ممن يقتضى به حتى يراه الناس ويعلم أن الفطرة للمسافر من السنة. وقد ذكر هذا تحت باب الذي بوب به البخاري: من أفطر في السفر ليراه الناس. وذكر البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة وهو صائم، حتى إذا بلغ عسفان دعا بماء فرفعه أو فتناوله بيده ليرفعه حتى يراه الناس فأفطره. فقال ابن عباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد صام وأفطر في السفر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يشير إلى أنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام أيضا في سفره، لما صام مع عبد الله بن رواحة، وكان بقية الصحابة مفطرين، ولم يكن هناك صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. فثبت كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لمن غلبت عليه المشقة أن يفطر، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال هذا في حق رجل قد ظلل عليه وهو مسافر، فلما سأل عنه فقالوا له: هذا صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. نعم. وأقول أخيرا أن المسألة تميز أهل السنة عن أهل البدعة أنهم يرون جواز الاغتسال والتبرد للصائم في نهار رمضان، وقد بوب البخاري على هذا في كتاب الصيام، فقال: باب الاغتسال للصائم. وعلق بصيغة الجزم عن بعض الصحابة والتابعين ما يلي، فقال: كان ابن عمر يؤتى أو يبل الثوب ويلقيه عليه، والشعبي دخل الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. نعم. وكان الحسن أي بصري لا يرى بأسا بالمضمضة والتبرد للصائم. وكان ابن مسعود يقول إذا أصبح أحدكم صائما أو إذا كان صوم إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، أي أن يدهن بالطيب وأن يرجل شعره، وهذا يكون في الغالب بعد الاغتسال. وكان أنس أو نعم وكان لأنس أبزن يتقحم فيه وهو صائم. والأبزن هو الحجر المنقور شبه الحوض. كان أنس يغتسل فيه أي يتقحم أي يدخل فيه يغتسل وهو صائم. ولما سئل أيضا نعم أيضا علق البخاري عن محمد بن سيرين أنه سئل عن السواك الرطب للصائم فأجازه فقال لا بأس به، فقيل له يجد طعمه في حلقه، فقال وأيضا الماء أو أيضا يجد طعم الماء، يعني إذا تمضمض فإنه يشعر بأثر الماء في فمه وفي حلقه، ورغم هذا لم يمنع من المضمضة أي الصائم، كذلك لا يمنع من استخدام السواك ولو كان رطبا. فهذا مما تيسر من الأمور التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في رمضان في الصيام. وهذه المسألة الأخيرة إنما يخالف فيها أهل التنطع والغلو، الذين يشددون على أنفسهم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء لا يتبعون الحنيفية السمحة، فقد يحرمون على أنفسهم ما أحل الله، ويشددون على أنفسهم فيما لم يأمر الله به. فعلينا أن نكون من أهل السنة الذين يتبعون الحنيفية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.